إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 86 على 68 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولازال رحمه الله في ذكر أبواب كتاب الجمعة. وإذا تأملنا في كتاب الجمعة وجدناه يشتمل على 7 أصول لهذا الكتاب: فضلها، وجوبها، التهيؤ لها، الأذان والخطبة، الصلاة قبلها، صلاة الجمعة، والصلاة بعدها. فهذه 7 أصول يتفرع عنها فروع ومسائل. أما فضلها ووجوبها فقد انتهينا منه، والآن في التهيؤ لها. التهيؤ لها بالغسل والطيب والسواك واللباس، وأيضا المشي إليها، فهذا كله من التهيؤ لها. قال: ذكر المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا. فهذه مسألة تتعلق بالغسل، هل لا بد أن يفرد لها غسل لذاتها، أم أنه يغني عنه أي غسل آخر؟ قال: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم إن المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزئه، يجزئه، لكن هل ينوي هذا الغسل للجنابة والجمعة على حد سواء، أم يقال هناك مقصود بالذات ومقصود بالتبع؟ الصحيح الثاني، وأن المقصود هو غسل الجنابة، والمقصود بالتبع هو غسل الجمعة، وإن كان كلاهما واجبا، هما واجبا، لكن الواجبات تتفاوت في المرتبة. فالذي يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا تكون نيته غسل الجنابة أصالة وغسل الجمعة تبعا، وكلاهما واجب. ق قال: وروينا هذا القول عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور. تأمل، ما قال وأحمد، وإنما قال وقال أحمد بن حنبل. أرجو أن يجزئهم رحمة الله عليه، وإنما قال ذلك مراعاة للقول الآخر، وأنه لا بد لكل سبب من غسل، فالجنابة لها غسل والجمعة لها غسل، فلأجل هذا قال أحمد: أرجو أن يجزئهم. ثم ذكر الآثار على هذا وذاك، فذكر بإسناده عن نافع قال: كان ابن عمر يغتسل من الجنابة والجمعة غسلا واحدا. فهذا فهم صحابي، لكن عارضه فعل صحابي آخر قال: وروينا، وهذا في السلسلة الصحيحة 2321، الحديث الذي ذكرناه في المرة الماضية، وهو: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. هذا الحديث رواه أبو قتادة بمناسبة هذا الأمر، وهو أن بعض ولده دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة. لا بركة. قال: فأعد غسلا للجمعة، فأعد غسلا للجمعة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أمرين: أولهما أن غسل الجمعة واجب، وهذا هو الصحيح كما ذكرناه، والثاني استقلال غسل الجمعة عن غيره. فهذا ذكره أبو قتادة عند هذا الحديث في الصحيح 2321، قال له: أعد غسلا للجمعة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. الشيخ الألباني رحمه الله رجح هذا القول الثاني كما في تمام المنة 126، لما علق على قول المصنف اللي هو السيد سابق صاحب كتاب فقه السنة، لأن هذا تمام المنة في التعليق على فقه السنة، لما قال صاحب الأصل: يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة، قال الشيخ: الذي يتبين لي أنه لا يجزي، بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة. فلا يجوز توحيدها في عمل واحد. ثم ضرب لنا مثلا لا نوافقه عليه. قال: لا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع أدائه؟ يعني إنسان عليه 5 أيام من رمضان الماضي، جاء في رمضان التالي أول يوم نواه عن الأداء وعن القضاء، قال: وهكذا يقال عن الصلاة ونحوها، فاتته مثلا صلاة المغرب لعذر، قال: تاني يوم بأصلي المغرب عن صلاة الأداء وصلاة القضاء. فنقول: هذا التمثيل ليس بصحيح، لأنه يترتب عليه ضياع عدد الصيام وعدد الصلاة. الآن الذي عليه 5 أيام من رمضان الماضي يريد أن يصومها في رمضان الذي يليه وينوي بصيامه عن يومين، هذا ضياع العدد، لأن كونه عليه 5 أيام من رمضان الماضي ويصوم هذا رمضان، فإذن عليه كم صيام؟ 35 يوم. فإذا جمع فيكون صام إيش؟ 30 يوما. فالتمثيل غير صحيح، بخلاف غسل الجنابة وغسل الجمعة. فعدد الغسل ليس مقصودا، وإنما المقصود هو مقصود الغسل، وهو ماذا؟ الاغتسال من الجنابة والاغتسال ليوم الجمعة وقد حصل. فالصورة تختلف، وأيضا الذي يؤخر طواف الإفاضة ويطوف فيحصل له طواف الإيش؟ طواف الوداع، وكلاهما واجب. فهذا في الصورة حصل أنه طاف للإفاضة أصالة وطواف الوداع إيش؟ تبع، وقد حصل. فإنه طاف للإفاضة وجعل آخر عهده بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت. فالمهم يعني ما مثل به الشيخ يعني ضعيف، طبعا نحن نقوله والشيخ قد مات، وأما لو كنت أمام الشيخ الآن لا أفحمك وغلبك، لكن كل إنسان إنما يحاسب على فهمه. قال: وقد عكس ابن حزم، لأن طبعا المصنف استدل بحديث إنما الأعمال بالنيات، قال: قد عكسه ابن حزم فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال. صحيح، هو مأمور بهذا وبهذا، وهو قد فعل، فقد اغتسل للجنابة أصالة وللجمعة تبعا، لأن هذا الغسل وقع في يوم الجمعة. قال: ثم ذكر أنه ذهب إلى ما اختاره من عدم الإجزاء جماعة من السلف، منهم جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاووس وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وميمون بن مهران. قال: وهو قول داود الظاهري وأصحابنا. ثم ذكر أثر أبي قتادة. فهؤلاء كلهم ليس فقط أبو قتادة بل ومعه هؤلاء جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء والحسن قتادة إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وطاووس وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وميمون بن مهران. فهؤلاء جماعة. قال وروينا أن بعض ولد أبي قتادة تقول وهو قول جماعة من التابعين ذكرهم ابن حزم. طيب بالنسبة لي يعني تعديد الغسل، الإمام النووي وابن قدامة والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين كلهم يقولون بالقول الأول أنه يكفي، بل قال الشيخ ابن عثيمين الغسلان لا والقول بالغسلين لا وجه له، لكن هذا غريب عن الشيخ، بل له وجه لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الواجبات تستقل، لكن لما كان يمكن اجتماع الغسلين في غسل واحد في هذه الصورة كاجتماع الطوافين في طواف واحد فيكون هذا مستثنى، وإلا فالأصل التعدد. والموسوعة الكويتية كعادتهم قالوا هذا باتفاق الأئمة الأربعة وحكي الإجماع. كيف الإجماع مع مخالفة هؤلاء الإيش؟ مع مخالفة هؤلاء التابعين. كيف الإجماع مع مخالفة هؤلاء التابعين الذين ذكرناهم؟ فعلى كل حال من اقتنع بهذا التوجيه أن غسل الجنابة مقصود بالأصل وغسل الجمعة مقصود بالتبع وكلاهما واجب فلا بأس، ومن عدد الغسلين فلا بأس، بل ربما يكون أولى. قال ذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة. هذا وقت غسل الجمعة متى يكون؟ فإذا تلاحظ في غسل الجمعة مسائل لعلنا ذكرناها في المرة الماضية، قلنا إيش حكمه استقلاله، هذا استقلاله اللي ذكرناه الآن وقته. نعم وستجد أن وقت غسل الجمعة يعني بحسب أقوال العلماء على مراتب، منهم من قال يصح قبل الفجر لكن تبعا يعني قام قبل الفجر اغتسل للجنابة واستحضر ايش؟ ها؟ غسل الجمعة، هذا تبع. لكن قام قبل الفجر واغتسل فقط للجمعة لا، الذي قال بهذا القول قاله تبعا، فإذا قبل الفجر تبعا وبعد الفجر ولرواحه، يعني عندما يريد أن يذهب. والمرتبة الرابعة غريبة، لصلاته، يعني يغتسل غسلا لرواحه ويغتسل غسلا لصلاة الجمعة. ويأتي السؤال كيف يكون هذا؟ هذا معناه أنه إيش؟ يسمح شوية من الخطبة بعدين يروح يغتسل لأجل الصلاة. هذا كله قيل. قال: اختلف أهل العلم فالرجل يغتسل بعد الفجر للجمعة، فقال الطائفة: يجزئه من غسل يوم الجمعة. كذلك قال مجاهد والحسن والنخعي وروى ذلك عن عطاء وقال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. لأن طلع الفجر خلاص، إذا طلع الفجر فصرنا في يوم الجمعة. ولذا تجد بالنسبة لأعمال يوم النحر كالرمي مثلا، رمي من جمرة العقبة، بعضهم جوزها إيش؟ قبل الفجر، قالوا لأن إذا دخل الليل دخلنا في اليوم. ومنهم من قال إذا رمى قبل الفجر فلا يصح رميهم، ومنهم من قال بعد الفجر، ومنهم من قال بعد طلوع الشمس. هذه الأقوال أيضا هنا قيلت. فإذا قبل الفجر تبعا، بعد الفجر، بعدين لرواحه. وينبغي أن نضيف أيضا خامسة، وهي بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس هذا قال به الشيخ ابن عثيمين، قال: اليقين أن يغتسل بعد طلوع الشمس، لأن الوقت بعد الفجر إلى طلوع الشمس وقت للإيش؟ للفجر، وقت للفجر. وأيضا جعل الشيخ ساعات الجمعة تبدأ من طلوع الشمس. فإذا هذا القول الأول. وقال الأوزاعي: يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة. شوف، خلي بالك، فهذا لأجل هذا قلنا قبل الفجر تبعا. قال: وفي قول ثان، صواب أن يقول قول ثالث، لأن قول الأوزاعي قول ثان. قال مالك: من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئه حتى يغتسل لرواحه. وتأمل، قال: من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة. طيب لو كان يريده عند مالك، أيوة، لكن يلزمه أن إيش؟ أن يذهب. إذا كان يريده فلا بد أن يذهب من توه، فإذا أراد وذهب فيجزئه. قال: حتى يغتسل لرواحه. وطبعا الاغتسال لرواحه هذا أفضل، صحيح؟ يعني إذا أراد أن يذهب للجمعة يغتسل ويذهب، فهذا أفضل. لكن مالك يقول: إنما يغتسل لرواحه. قل لا هذا ما يلزمه، لكن هذا أفضل، ويغتسل في يوم الجمعة، يغتسل في يوم الجمعة من طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فقد صرنا في يوم الإيش؟ في يوم الجمعة. الرابع، وروينا عن ابن سيرين أنه كان يستحب أن يحدث غسلا يصلي به الجمعة، أن يحدث غسلا يعني غير الغسل الذي راح به، نقول غير الغسل الذي راح به، طبعا قول مالك يغتسل لرواحه سيأتي أيضا في ساعات يوم الجمعة، يعني ما قدرها، ويأتي فيها خلاف مالك أيضا أنها لحظات طفيفة بعد الإيش؟ بعد الزوال. وطبعا لهم أدلة. قال: ذكر المغتسل للجمعة يحدث بعد اغتساله، يعني لو أحدث انتقض وضوءه بعد اغتساله فهل يجزئه الغسل؟ الجواب نعم يجزئه، لأن الغسل باق، وإنما انتقض إيش؟ وضوءه، فهو يتوضأ لكن غسله باق. غسله إيش؟ غسل إيش يا شيخ؟ من يقول؟ أيوة، إيش سمناه المرة الماضية؟ غسله باق. أي غسل؟ غسل الجمعة والاجتماع. أيوة، أما غسل الطهارة، الطهارة لا، لابد أن يتوضأ، فهذا معنى غسله باق، يعني غسل الجمعة والاجتماع. هذا من الفوائد التي استفدناها من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال: واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة ثم يحدث. القول الأول: فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال لهم، وبه قال طاووس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير. قول الثاني: وقال الحسن البصري يعيد الغسل. إيش الفرق بينهم؟ الأولى استحبت، أما هنا الحسن البصري قال يعيد وجوبا، يعني يعيد الغسل يعني وجوبا. وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون إذا أحدث بعد الغسل، طبعا قول إبراهيم التيمي تابع لقول الحسن البصري، إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل، يعني فسد إيش؟ فسد غسله؟ لا، ما فسد غسله، وإنما فسدت طهارته، أما غسله باق. قول الثالث: وقال الطائفة يجزئه الوضوء، كذلك قال الحسن ومجاهد، وكذلك كان يفعل عبد الرحمن بن أبزة، وقال مالك والأوزاعي يجزئ الوضوء. قال: وكذلك نقول لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل. الذي أحدث بعد اغتساله قد أتى بالغسل، الذي هو غسل الجمعة والاجتماع، وإنما انتقض وضوءه فيتوضأ، هذا واضح. قال: ذكر الاغتسال في السفر يوم الجمعة، وتحرير هذه المسألة أن المسافر إن كان اغتسل ليحضر الجمعة فهو واجب عليه، واجب عليه لحضوره. وأما أن يغتسل ولا يحضر فهذا تنطع، لأن الغسل إنما شرع للجمعة والاجتماع، والمسافر لن يحضر مع رخصته. وأما ابن حزم فجعل الغسل لليوم، حتى إنه يجزئه أن يغتسل آخر النهار. شوف كيف قال الغسل يوم الجمعة، فإذا يجب حتى على من رخص له، ويجوز أن يؤخره إلى قبل غروب الشمس. المهم أنه يغتسل يوم الجمعة، وهذه ظاهرية واضحة. فقال الطائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل. هكذا قال عطاء، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة. ذكر بإسناد عن ابن عمر أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر. قول الثاني: وقال الطائفة: يغتسل وإن كان مسافرا. روينا عن طلحة بن عبيد الله أنه اغتسل في السفر يوم الجمعة. فإذا لما قلنا عن ابن حزم أن هذه ظاهرية، لكن له سلفه، طلحة بن عبيد الله اغتسل في السفر يوم الجمعة. لكن هذا يحتاج أن نفتش، يعني هل هو اغتسل في السفر يوم الجمعة لأجل الجمعة ولا لأجل شيء آخر؟ لكن الأثر يبين. لأن الفعل يحتمل أيها الإخوة، إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه احتمالات، فكيف بفعل غيره؟ فذكر هذه الاحتمالات لا بأس به، اللي ذكرناه الآن. يمكن أن يكون اغتسل يوم الجمعة لكن لا لأجل الجمعة. ذكر بإسناده عن زياد بن حدير قال: كنت مع طلحة بن عبيد الله في سفر، فلما كان يوم الجمعة أمرني فسترته واغتسل، وقال: استرني من نحو القبلة، يعني يرفع عليه ثوب من جهة القبلة حتى يغتسل. قال: ثم سترني فاغتسلت. كون أن طلحة ستره ليغتسل هذا يدل على أن هذا مقصود ليوم الجمعة، فتتم الدلالة. قال: ثم سترني فاغتسلت. وروي عن طاووس ومجاهد أنهما كان يفعلان ذلك، وكان أبو ثور يقول: ولا نحب ترك الغسل يوم الجمعة في سفر ولا حضر. خلوا بالكم أن أبو ثور كثيرا في مسائله يكون ظاهريا، هذا معروف عن أبي ثور. قال أبو بكر المنذر: ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة، لأن المأمور بالاغتسال من أتى الجمعة، وليس ذلك على من لا يأتيها. واضح أن الغسل للجمعة والاجتماع، وإذا استحضرنا هذا اطمأننا إلى القول بوجوبه. قال: ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة. النساء والصبيان ما عليهم صلاة الجمعة. قال: واختلفوا في اغتسال النساء والصبيان والعبيد إذا حضروا، خلي بالك هنا إذا حضر، يعني النساء ما عليهم، الصبيان والعبيد ما عليهم، لكن إيش حضروا الجمعة. ما يقولون إحنا في الأصل ما علينا جمعة، نقول لا في الأصل ما عليكم، لكن إذا حضرتم فإيش فتغتسلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى منكم الجمعة فليغتسل. فكان مالك يقول من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل، وقال الشافعي في النساء والعبيد والمسافرين وغير المحتلمين إن شهدوا الجمعة أجزأتهم وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها. فهذا واضح أن هذا الغسل لأجل الجمعة. وقال الطائفة إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، ورجح ابن المنذر القول الأول. قال أبو بكر ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة مهما كان وصفه، فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من المسافرين وسائري، يعني لا معنى لسائر من رخص له في التخلف عن اتيان الجمعة. وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل اليوم الجمعة واجب على كل محتلم، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم، غسل يوم. قال ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم أتى الجمعة أو لم يأتها. وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث. نعم الاغتسال لليوم. قال ابن حزم في المحلى وغسل الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة، فإن صلى الجمعة والعصر ثم اغتسل أجزأه. يقول الغسل للإيش؟ الغسل لليوم لا للصلاة، لا الغسل لليوم وللاجتماع. نعم. قال أبو بكر وقول واجب يحتمل عندك إيش معان، لا معانية، لأن الاسم المنقوص إذا كان منصوبا فتبقى ياؤه، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيش، لا أمانية مخففة، هذه قراءة أبو جعفر إلا أمانية، والجمهور إلا أماني. كيف؟
والثاني منقوص ونصبه ظهر.
أيوة والثاني منقوص، هذه في ألفية ابن مالك، والثاني منقوص ونصبه ظهر، بارك الله فيك، هذا هو المطلوب، الحفظ والاستحضار. قال يحتمل معانيا وقد ذكرته في غير هذا الموضع. خلينا اكتب وراك ابو صلاح، مع انني حافظ الالفية قبل ابو صلاح، لكن اما نسيت او انني ما استحضر مثل ابو صلاح. قال ابن مالك والثاني يعني من الاسماء في تقسيماتها يعني منقوص ونصبه ظهر ورفعه وجره. نعم. قال يحتمل معانية وقد ذكرته في غير هذا الموضع، اللي هو كما ذكر في الأول في حكم الغسل، طبعا هو اختار أنه تطوع. قال وإذا احتمل قوله واجب وجوب فرض واحتمل وجوب تطوع لم يجز أن يلزم، اللي هو هذا الدليل يعني لم يجز أن يلزم أحدا فرضا إلا بدليل. يعني هو يقول لك الكلمة هذه تحتمل الفرد وتحتمل التطوع. فإذا قلنا فرد لابد أن نأتي بإيش؟ أن نأتي بدليل، وقد أتيناه بالأدلة. قال: والدلائل الموجودة على سقوط فرض الاغتسال يوم الجمعة. يعني يقول إن في أدلة على أنه ليس بإيش؟ ليس بفرض، التي ذكرها لما ذكر حكم الإيش؟ حكم الغسل. قال: أبواب الطيب والسواك واللبس يوم الجمعة. هذا كله في الإيش؟ في التهيؤ لها. سبحان الله، من تهيأ لها ثم جاء ودخل المسجد ولم يتخطى رقبة مسلم، ثم صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام وأنصت، فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. شوف كيف الجمعة. هذا أبلغ حديث في فضل الجمعة، له أجر سنة، الخطوة الواحدة له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر. فهذا من جملة التهيؤ للجمعة، الطيب والسواك واللبس. فهذه أبواب. أول ما ذكر قال الأمر بالتطيب يوم الجمعة إذا كان واجدا له، ثم ذكر في إسناده الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم، حق أن يغتسل كل 7 أيام وأن يمس طيبا إن وجده. هذا هو دين الإسلام، دين النزاهة ظاهرا وباطنا. نعم. قال: ذكر فضيلة الطيب والسواك والإنصات والإمام يخطب ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة وترك تخطي رقاب الناس. فشوف طيب والسواك والإنصات والإمام يخطب ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب. تقول بل يخصص للجمعة ثوبا كما سيأتي في الحديث، وترك تخطي رقاب الناس. هذا كله من التهيؤ. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني. خلاص، محمد بن إسحاق مدلس لكن قال حدثني. والحديث أصله عند مسلم عن أبي هريرة، وأما هنا عن أبي هريرة وبسعيد. والحديث رواه أحمد بن ماجه والحاكم، وهو في صاحب داود 371. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع، لو كان ابن المنذر أضاف هذه يصلي ما كتب له، ثم أنصت. إذا خرج إمامه، فإذا خلي بالك في أنصت إذا خرج، وفي أنصت إذا خطب، فهذه زيادة، زيادة علم. أول ما يخرج كل يسكت، ثم أنصت. لكن طبعا يعني يفرق بين حكم من استمر يتكلم إذا خرج، وبين من إذا تكلم هو يخطب. من تكلم هو يخطب فلا جمعة له، بس يعني أدى فرض اليوم بس ليس له جمعة، ليس له ثواب الجمعة، وهو معنى وانقلبت جمعته ظهرا، يعني في الإجزاء، بس في الإجزاء كصلاة. إيش معنى أنه صلى الظهر؟ ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها. قال: يقول أبو هريرة، تقول في رواية أبي صالح عن أبي هريرة أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو هريرة، وزيادة ثلاثة أيام، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت مرفوعا في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم، وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو بكر: في هذا الحديث مدح من أنصت إذا خرج الإمام قبل أن يبتدئ في الخطبة. وقال بعض أهل العلم: إنما يعني من أنصت على مكالمة بعضهم بعضا. شوف هذا القول، هذا لبعض أهل العلم. قالوا: إيش الممنوع؟ قالوا: الممنوع أن يتكلموا مع بعض، لكن إذا تكلم مع نفسه كيف يتكلم مع نفسه؟ جاء بالمصحف، الإمام يخطب قاعد يقرأ أو يسبح، قالوا: هذا ما عليه شيء، خلي بالك. قال: على مكالمة بعضهم بعضا، فيكون الممنوع هو ماذا؟ هو المكالمة للكلام. المكالمة يكون بين اثنين، أما الكلام الإنسان يتكلم بكلام نفسه، قراءة قرآن، ذكر، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أن الذكر والقرآن مكروه في ذلك الوقت. تقول: الصواب أن كله مكروه، بل محرم. والدليل على هذا أثران في صحيح الترغيب 718 و719، وهما أثران بالغان أيها الإخوة. على هذين الأثرين كثير ممن يحضر الجمعة لا جمعة لهم. الأثران في كتاب الجمعة الترهيب من الكلام، شوف، من الكلام ليس من الإيش، ها، المكالمة. الترهيب من الكلام والإمام يخطب، والترغيب في الإنصات. ثم ذكر حديث أبو هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم القيام، يوم الجمعة، أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الآن أنصت، هذا كلام ولا مكالمة؟ كلام، يعني صاحبه ما برد عليه، فقال له أنصت، هذا كلام. إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت. طيب نشوف الأثرين، الأثر 718-719. عن أبي ذر قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براء، فقلت لأبي متى نزلت هذه السورة، لأن هذا كلام وكلام خير، يعني الرجل يريد أن يعرف ويتعلم. قال فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته مرة أخرى فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي، أبو ذر يقول سألتك فتجهمتني ولم تكلمني، قال أبي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، أنت ما لك صلاة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله، كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة، فسألته متى نزلت هذه السورة فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ صدق أبي. هذه واحدة. وعن جابر قال دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أبي، كلام من طرف واحد، وظن ابن مسعود أنها موجدة يعني غضبان عليه. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ قال إنك لم تحضر معنا الجمعة، إنك لم تحضر معنا الجمعة، أنت ما لك جمعة، ما حضرت. قال لما؟ قال تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقام ابن مسعود فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي، صدق أبي، أطع أبيا. ثم ذكر بإسناده طريقا أخرى لحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدم، وهي طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم، هنا عن في الرواية السابقة حدث، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب ثم جاء لم يتخطى رقاب الناس وصلى ما شاء الله أن يصلي. فهذه من السنن، هذه من السنن المهجورة. إحنا ما أحسن أن يدخل الإمام فيجد الناس يعني يصلون، المسجد كله يصلي. نعم. وصلى ما شاء الله أن يصلي فذلك له كفارة إلى الجمعة الأخرى. يعني أول ما يدخلون يعني يصلي تحية المسجد ويجلس، بدل أن يغتنم هذا الوقت في الصلاة يعني لا يصلي. هذه سنة. لكن لما كان هناك أذانان فكانوا إيش؟ إذا أذن الأذان الأول يقومون إيش؟ يصلون، وهذا ليس بسنة. نعم. قال أبو بكر قوله في هذا الحديث وصلى ما شاء الله إباحة، أن يصلي المرء ما شاء قبل الجمعة. هذه المسألة رقم 11 في خصائص الجمعة في زاد المعاد المجلد الأول 378، اللي هي الصلاة إيش؟ الصلاة قبلها. قال الحادية عشر أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال، عند الشافعي، يعني هو مش وقت الزوال وإنما قبل، قبل الزوال يعني الوقت المكروه، لأن الوقت المكروه قبل الزوال حوالي من 10 دقائق إلى 12 دقيقة. لا، قبل الزوال، الوقت المكروه قبل الزوال يعني خلينا نقول ربع ساعة، كما أن الوقت المكروه من طلوع الشمس إلى ارتفاعها أيضا إيش؟ ربع ساعة. فطبعا هذا الوقت اعتمادا على هذا الحديث يصلي ما شاء حتى يخرج الإمام، والإمام كان يخرج عند الزوال. قال: وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، وذكر هذا الحديث: ثم يصلي ما كتب له. وقال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب وتبعه الإمام أحمد، قال: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعل المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. فعلى حالنا هذا إن الإمام بيخرج الساعة 1:15، ها، من أراد أن يطبق هذه السنة ويصلي حتى يخرج الإيش؟ حتى يخرج الإمام، ما يقول لا الصلاة الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عند الزوال، فكانت صلاة من يصلي قبل الإيش؟ قبل الزوال. فهنا يقول: جعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. طيب، أبو حسن يقول: لو كان إنسان كبر يصلي ركعتين وهو لسه في الركعة الأولى وخرج الإمام، يخرج من الصلاة؟ ها؟ أنا أفتيك وأقول يخرج، كما أنه يخرج لصلاة الفريضة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذلك إذا خرج الإمام وكان يصلي هذه السنة يقطع الصلاة ويقعد اعتمادا على هذا. خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام. إلا تحية المسجد، أحسنت، لأنه لو جاء والإمام يخطب يصلي تحية المسجد ويتجوز فيها. بارك الله فيك. طيب، قال: ذكر لبس الحلل يوم الجمعة. الحلل معروف، الحلة، الحلة ايش؟ بتكون يعني إزار ورداء. يقولون: ما تكون حلة إلا إذا كانت من نفس اللون. نعم، ذكر لبس الحلل يوم الجمعة. وذكر بإسناده عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيرا، حلة فاسيور، حلة سيرا، تأكد لي كده من معنى السيارة، تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذا فلبستها يوم الجمعة. هذا الشاهد، يعني لما وجدها حلة جميلة قال له: لو اشتريت هذه تلبسها يوم الجمعة. قال: وللوفود إذا قدموا عليك. سيراء من الحرير الصافي، حرير صافي. إذن يشرع التجمل ليوم الجمعة والعيدين والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه، يعني بهذا الوصف اللي هي من الحرير الخالص، من لا خلاق له في الآخرة. أيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة إن دخل الجنة. طب هل يكون نعيمه ناقصا؟ لا، هو يرضى ويرى نفسه أنه أحسن واحد في الجنة. نعم. الشاهد ماذا؟ فلبستها يوم الجمعة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هذا وأنكر عليها أنها من الحرير. تقول وفي صحيح أبي داود 989 النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني ثوب خاص للجمعة لا تلبسه إلا يوم الجمعة. والحمد لله أنا أذكر لكم هذا أنني كنت دوما أقرأ هذا الحديث وأقول متى نطبقه، إلى أن طبقته فخصصت ثوبا للجمعة. نعم. الباب الذي بعده فيه طول شوية فبنوقف عنده، واللي عنده سؤال يتفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.